إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، إن الله جل وعلا بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هداية للناس. قال الله جل في علاه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. بعث الله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أشد بقعة في الأرض يوجد فيها الشرك والكفر والمعاصي بشتى أنواعها. قال الله جل في علاه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أشد الضلال والكفر كان عند جاهلية العرب، كان عند العرب في الجاهلية من عبادة غير الله تعالى، من عبادة الأصنام والأحجار والأوثان وشرب الخمر وقطيعة الأرحام وأكل الميتة وغير ذلك مما يجمله قوله تعالى: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ومع هذه الهداية وهذه الرحمة المهداة التي أرسل الله عز وجل بها نبيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ومع ذلكم فلقد وقف صناديد الكفر وأئمة الكفر ورؤوس القوم من مشرك العرب ضد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل رموه بأبشع التهم من الكذب والكهانة والزور وغير ذلك، وإن كانوا يعرفونه أشد المعرفة، يعرفون صدقه ونسبه وأمانته. وهكذا عباد الله لا يزالون يضيقون عليه يوما بعد يوم، وهو يدعوهم ليخرجهم من الظلمات إلى النور، وهم يدعونه ليخرجونه من النور إلى الظلمات، حتى بلغ بهم الأذى أنهم وضعوا سل الناقة على رقبته وهو ساجد بجانب الكعبة كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود. بل تهدده أبو جهل لعنه الله أن يطأ على رقبته إن رآه ساجدا بجانب الكعبة، كما روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا جهل قال: أيعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ لئن رأيته لأطأن على رقبته. فذهب زعم ليطأ على رقبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما دنا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا به يتقي بيديه ويرجع إلى القهقرى، فقيل له: ما شأنك؟ قال: إن بيني وبينه لخندقا وهولا وأجنحة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله لو دنا مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. فنزل قول الله عز وجل: كلا لا تطعه واسجد واقترب. فليدع ناديه، سندعو الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. نعم عباد الله، ولا يزال أعداء الدين وأعداء الخير وأعداء الهدى يحاربون الهدى قديما وحديثا، وأعداء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك اليوم هم أعداؤه اليوم وأعداء سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن عباد الله، وعد الله عز وجل نبيه بالنصر والتمكين في هذه الأرض. قال الله جل في علاه: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا عدي، أتعرف الحيرة؟ قال: لا أعرفها ولكن أسمع بها. قال: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يصير الراكب من الحيرة إلى الكعبة يطوف لا يخاف إلا الله. قال: يا عدي، والله لا ينتصرن، أو قال لماذا لا يهزمن كسرى؟ قال: يا رسول الله، كسرى بن هرمز. قال: كسرى بن هرمز. نعم عباد الله، فلا يزال الوعد من رب العالمين على لسان نبيه وفي كتابه بالنصر والتمكين لأهل الصلاح والهدى والرشاد. أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بشر هذه الأمة بالسنة والرفعة والنصر والتمكين في الأرض، فمن عمل عمل الآخرة للدنيا ما كان له في الآخرة من نصيب. نعم عباد الله، وفي تلك الآونة التي اشتد أذى رسول الله أذى المشركين على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والخير يزيد شيئا فشيئا، وقد بدأ الإسلام في آحاد من الناس. ولذلك لما جاء عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أنت؟ قال: النبي. قال: وما نبي؟ قال: أرسلني الله بعبادة الله إلى آخره. قال: هل معك على هذا الأمر أحد؟ قال: معي حر وعبد. قال: فارجع إلى قومك، فإذا سمعت بي أن قد ظهرت فأتني. الحديث رواه مسلم. نعم، أي كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يبشر أمته بالظهور والنصر، وهذا ما يبشر به المسلمون بعضهم ببعض اليوم سابقا ولاحقا وحاضرا، ما زالوا متمسكين بدينهم. وهكذا اشتد أذى المشركين على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى أرسل طائفة من أصحابه ممن اشتد عليهم الأذى وهاجروا إلى الحبشة إلى بلاد النجاشي. قالت أم سلمة: فجاورنا هنالك خير جار، أي النجاشي رضي الله عنه، جاوروه مجاورة طيبة وأحسن إليهم. فلما سمعت قريش بما حصل للصحابة الكرام من الراحة وعبادة الله من غير أذى، أرسلوا رجلين جليدين ذكيين فطنين إلى النجاشي لكي يستأصل خضراءهم ولكي يعيدهم إلى مكة للأذى والابتلاء وليمنعوهم من عبادة الله جل وعلا. فذهب عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة ومعهما مما يستطرح من هدايا مكة إلى النجاشي. فلما وصل بعد أن أهدي لأصحابه وبطارقته من الهدايا وكلموه، قالوا: أيها الملك، إنه قد صبى إلى بلدك قلمان سفهاء. قلمان سفهاء لم يدخلوا في دين الملك أي النصرانية، ولم يبقوا على دين قومهم، وإن قومهم وأتوا بدين مبتدع، وإن قومهم أعلى بهم عينا، فأرسلون إليهم لتعيدهم إليهم. فأشار البطارقة عليه بهذا الرأي فقال: لا الله، لا أسلم قوما لجأوا بأرضي حتى أسمع منهم. والحديث طويل، وهو في مسند الإمام أحمد من حديث أم سلمة. فلما سمع النجاشي من جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وكان متكلم الصحابة قال: أيها الملك، إنا كنا في جاهلية وشر، كنا نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش، يأكل القوي منا الضعيف، فأرسل الله إلينا رسولا نعرف صدقه وأمانته، وأمرنا بعبادة الله وحده وجعل يعدد عليه أمور الإسلام. قال النجاشي: أعندك شيء مما جاء به؟ قال: نعم. فقرأ عليه صدرا من سورة مريم، فبكى النجاشي حتى خضل لحيته وبكى بطارقته من حوله. ثم أمر نعم ثم فكر عمرو بن العاص، وكان قبل إسلامه في أمر آخر ووشى بهؤلاء عند النجاشي رضي الله عنه، فسمع منهم النجاشي كلاما آخر، سمع منهم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عيسى بن مريم، فرد على قريش عطاياهم، وبقي الصحابة آمنين يعبدون الله في تلك البلاد إلى أن فتح الله عز وجل على المسلمين وعادوا بعد ذلك. نعم عباد الله، في هذا الظرف الذي كان يشتد الأذى على المسلمين في مكة على الصحابة الكرام، والنجاشي قد أسلم وعلم بصدق نبوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولذلك قال لما أخذ عودا من الأرض: ما عدا عيسى بن مريم ما قاله عن نفسه هذا الكلام. وكانت هذه نصرة للصحابة، ورجع أولئكم خائبين ولم يحصل لهم مما أرادوا شيئا. وهكذا عباد الله، لما سافر هرقل، لما سافر أبو سفيان إلى الشام وقد جاء كتاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى هرقل، رجل من العرب غير معروف يدعو عظيم الروم، دولة عظمى عندهم يوم ذاك، يأتيه كتاب من إنسان غير معروف يدعي أنه نبي ويدعوهم إلى طاعته وإلى السمع والطاعة والإيمان بالله وترك ما علمهم عليه من الدين. فقال هرقل: هل هاهنا أحد من العرب؟ قالوا: نعم. فجيء بأبي سفيان وقال هرقل لترجمانه: أدنه مني وقل لأصحابه، اجعل أصحابه خلفه وقل لهم إن كذب فكذبوه، إن كذب فكذبوه. فجعل هرقل يسأل أبا سفيان، يريد أن يعرف أهذا نبي حق، وكان على دين النصرانية وكان على علم بالإنجيل. فلما دنا أبو سفيان سأله هرقل 11 سؤالا، 5 أسئلة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى سلم، و3 عن أتباعه، وسؤال عن دعوته، وسؤالان عن خصومه وأعدائه. قال هرقل: هذا الرجل الذي يزعم أنه فيكم نبي، هل كيف نسبه فيكم؟ قال أبو سفيان: هو فينا ذو نسب. قال هرقل: هل كان في آبائه من ملك؟ قال: لا. قال: هل قال هذا القول أحد قبله؟ قال أبو سفيان: لا. قال: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول مقالته التي قال؟ قال أبو سفيان: لا. قال: فهل يقدر؟ قال أبو سفيان: لا. هذه 5 أسئلة كلها النتيجة كما يقال 100%. فجعل يسأل عن أتباعه، هؤلاء الذين يتبعونه كيف حالهم؟ أيتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. وقد يظن الظان أنه ما يزال يتبعه ضعفاؤهم أنه ليس على شيء وأنه ما اتبعه الأشراف. قال: يزيدون أم ينقصون؟ قال: بل يزيدون. قال: يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ قال: لا. قال هرقل: فهل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: وكيف الحرب بينكم وبينه؟ قال: الحرب بيننا وبينه سجال ونحن في مدة ولا ندري ما هو صانع. قال أبو سفيان: ولم أجد كلمة إلا هذه الكلمة، أي ما استطاع أن يكذب. قال: والله لولا أن يأثروا علي كذبا لكذبت، ولكنه يخاف أن يفضح، فقال الصدق. ثم سأله السؤال الأخير: إلى ما يدعوكم؟ قال: يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وذكر له بعض أمور دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أبو سفيان قال هذا الكلام قبل أن يسلم، وبعض الأجوبة يظن أنه قد وقع بالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم وأنه قد أضر به، لأنه خصمه يومها وكان يحاربه وكان ينتظر اليوم الذي يقضي فيه على دعوة الإسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وأصحابه. فجعل أبو سفيان يبين له تلك الأجوبة أنه إذا كان ذو حسب فإن الأنبياء تبعث بأحساب قومها، وأنه إذا كان ما قال هذا القول أحد قبله فإن هذا يدل أنه نبي، لأنه ربما اتسع بمن قبله، وإذا كان في آبائهم الملك لعله رجل يطلب ملك أبيه وهكذا. ثم قال هرقل لأبي سفيان، ثم أخرج هرقل كتاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذلك الذي يستضعفه العرب، نعم، ويحتقرونه ويزدرونه ويتهمونه بأنواع التهم، أخرج كتابه فإذا فيه القوة والثبات والثقة بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، السلام على من اتبع الهدى. أسلم تسلم. لا تظن أنه كان يقاتله المشركون أو العرب وأنه لم يكن موعودا بالنصر، بل سينتصر عليهم جميعا وسيصل ملكه إلى أقصى الأرض شرقا وغربا. أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين. ثم قرأ بقية الكتاب. قال هرقل لأبي سفيان: إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. إن كان هذا الكلام الذي تقوله حق فإن هذا نبي وسيملك موضع قدمي هاتين وسيمكن في الأرض. قال: وقد كنت أعلم أنه خارج، ولكن لم أكن أعلم أنه فيكم، ولو تمنيت أني ألقاه لتجشمت إلى لقائه. ثم عرض هرقل على أبي سفيان وبين له ما خفي على أبي سفيان. قال: إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. قال أبو سفيان: فما زلت موقنا أن أمره سيظهر حتى أدخل الله عليه الإسلام. والحديث الصحيحين: ما زلت موقنا أن أمره سيظهر، زال مكان عنده أنه سيقضي على رسول الله صلى الله عليه وعلى سلم وأصحابه، زال ما كان يؤمنه أنها ستنتهي هذه الدعوة، وأنه بل سيعلو كما قال يوم أحد أو اللات. لا، أيقن أنها ستزال، وأن الله عز وجل مظهر دينه، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمة سيبلغ ما زوي لي منها. بشر هذه الأمة بالسنة والنصر والرفعة والتمكين في الأرض. نعم عباد الله. وهكذا حاول هرقل أن يظهر الإسلام وجمع قومه، ولكنهم حاصوا حيصة الحمر وخاف على ملكه ولم يسلم، ولو أنه أسلم لتم له ملكه كما قال الإمام النووي، لو أنه أسلم لبقي له ملكه كما بقي للنجاشي ملكه. نعم عباد الله. وذكر الإمام السهيلي، ماذا السهيلي في الروض الأنف، أن بعض جنود المسلمين ذهب إلى بعض ملوك الفرنج فأخرج إليه كتابا فيه مقلمة من ذهب وعليه الحرير، قال: هذا كتاب نبيكم إلى جدنا، أي إلى هرقل. قال: وإن آباءنا أوصونا نتوارث هذا الكتاب، وأن الملك لا يزال فينا ما احتفظنا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وهو المسلم، هذا وهو لم يسلم، لما احتفظ بكتاب رسول الله حصل له شيء من أمور الدنيا، ولو أنه أسلم لكان أسلم ولكان أفضل وأبقى لملكه في الدنيا وأبقى له يوم القيامة. نعم عباد الله. في حين لما مزق كسرى كتاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مزق الله ملكه في حينها. وعند الإمام البخاري من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه لما لقيه ترجمان كسرى قال: من أنتم؟ قال: نحن أناس من العرب، كنا نمص النوى والجلد ونأكل الميتة ونلبس الشعر، فبعث الله إلينا نبيا منا نعرف أباه وأمه، فأمرنا أن نعبد الله عز وجل وأمرنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله فمن أو تؤدوا الجزية فمن أبى منكم قاتلناه. وقد أخبرنا عن رسالة ربنا أن من قتل منا فأنه في الجنة في نعيم لا نظير له، وأن من عاش منا ملك رقابكم. فمن مات، من مات عباد الله فهو في نعيم، من مات شهيدا مقاتلا فهو في نعيم. نعم، وقد شهدت الأرض وشهد الناس ورأيتم من بغي عليهم من قتلوا وهم يدافعون عن دين الإسلام الحق كيف أنهم لم تغيرهم الأرض. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وهكذا عباد الله، وهكذا كل من نصر هذا الخير، من نصر سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فله نصيب من النصرة والتمكين في الأرض. وكل من عاند هذا الخير كبيرا كان أو صغيرا، رفيعا كان أو وضيعا، غنيا كان أو فقيرا، فسينكبه الله، فسينكبه الله. والذي أغرق فرعون، والذي خسف بقارون، والذي أهلك عادا وثمود وغيرها قادر، لا يعجزه شيء. كل من عاند هذا الخير فإن الله عز وجل قاسمه. وقد رأى الكثير وسمع الكثير عن دول كبيرة كانت تملك الطيران والأسلحة والأموال وتملك الحديد والنار، حاربت هذا الخير فسقطت على أم رأسها بدعوات الصالحين وبما قاموا به من فجور. ومن نصر هذا الخير مكنه الله. ولكم أسوة بدول ماضية ولاحقة وحاضرة مكنت السنة ولأهل السنة كيف نصرهم الله. تمنى أناس حاربوا هذا الخير من رؤساء وزعماء أن يطبقوا هذا الخير بعد أن حصل ما حصل، وقد فات الأوان ولكن لم يمكنهم ذلك. فليتعظ الحاضرون رؤساء أو ملوك أو كبار أو صغار، من أراد الرفعة، من أراد العزة في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة فليمكن لهذا الخير، فإنه الإسلام العتيق، فإنه الإسلام الصحيح، فإنه دين الله الحق الذي بعث الله به أنبياءه ورسله. ومن حارب هذا الخير فليبشر بغضب الله، فليبشر بالهزيمة، فليبشر بما حصل لأوليائه من السابقين. فهل ينتظرون إلا مثل الذين من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، يجب علينا أن نشكر الله عز وجل على ما هو حاصل من الخير وعلى النعمة التي اختصنا الله بها من بين ملايين البشر من الاستقامة على هذا الدين. قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعم عباد الله، فدوام هذه النعمة بشكرها وبالقيام بحقها من تبليغها ودعوة الناس إليها وتعلمها وتفهمها، نعم عباد الله. وهكذا علينا عباد الله أن نستقيم، أن نستقيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاستقيموا إليه. وقال عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم. علينا عباد الله أن نجدد بين حين وآخر استقامة، وأن نحاسب أنفسنا، وأن ننزه دعوتنا ومجتمعنا عن المعاصي والذنوب والخطايا. فإننا إن سلمنا من ذلك فإننا مهما تكالب علينا الأعداء، مهما كثروا، مهما كبروا، مهما كانوا، فإن الله عز وجل سيكفينا شرهم، فسيكفيكهم الله. نعم عباد الله، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه أحمد والترمذي وغيرهم من حديث ابن عباس، وهو حديث صحيح وله شواهد كثيرة. نعم عباد الله، احفظ الله عبد الله، حافظ على طاعة الله، احذر من معصية الله، فهذا الشيء الوحيد الذي نخاف منه لا غير، نخاف أن تقع من المخالفة أو المعصية فيحصل ما يحصل، فيحصل لنا ما حصل لمن قبلنا. أما ونحن على الاستقامة وعلى الهداية وعلى الخير فلن يضرون أبدا مهما كانوا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لا تخف عبد الله، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، الذي يواجه، الذي يخاصمه، الذي يعاديه، وأنت مستقيم، وهذا حالنا بإذن الله، ولكن من باب التذكير. نعم، الذي يعاندك أو يحاربك أو يواجهك وأنت على هذا فإنما يحارب الله، ومن يقدر على حرب الله. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.